الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الخوف أنواع. الشيء قد ينظر إليه من نواحي متعددة فيتنوع باعتبارات مختلفة. إذا نظرنا إلى الخوف من جهة الحكم التكليفي وجدنا أنه ينقسم إلى مشروع وممنوع ومباح. الخوف المشروع هو خوف العبادة، وهو الخوف من الله وعذابه، ما لم يوقع صاحبه في القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، وإلا كان محرما. وهو بهذا الاعتبار من أفضل المقامات وأجلها، كما قال تعالى: يمدح خاصة أوليائه يخافون ربهم من فوقهم. وإنما القدر الواجب منه ما حمل على ترك المحرمات وفعل الواجبات، والقدر المستحب منه ما حث صاحبه على فعل المستحبات وترك المكروهات والاسترسال مع المباحات. فإذا تزايد فإنه يورث القنوط، وبهذا يكون محرما. وأما الخوف المحرم فهو ثلاثة أقسام: الأول ما زاد حتى أورث صاحبه القنوط، وهذا لا يجوز. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بوظائف العبودية خوفا من الناس، وهذا أمر محرم وهو نقص في كمال التوحيد. لهذا جاء في الحديث: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. أخرجه ابن ماجه، واختلف في إسناده، حسنه ابن حجر وضعفه الدارقطني والألباني. وقد وصف الله تعالى خاصة أوليائه بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، فهم يقدمون رضا الله عز وجل والخوف منه على لوم المخلوقين وخوفهم. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم في عبوديتهم لربهم تبارك وتعالى، بخلاف صاحب القلب والعزم الضعيف الذي ينثني عند لوم اللائمين فيترك ما هو بصدده من العمل الصالح لئلا يلومه الناس، ولا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ومن توجه قلبه للمخلوقين فإنه متى وجد الحث منهم والثناء نشط إلى القيام بالأعمال الصالحة، وإذا وجد اللوم والتبكيت قعد عن ذلك وتخلى عن عمله الذي يقربه إلى الله عز وجل. وأما أهل العبودية الحقة فإنهم لا يخافون في الله لومة لائم، وهذا هو الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، كما في حديث عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وبهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، كما قال صلى الله عليه وسلم له فيما وصاه به، ونقل هو فقال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع ذكر منها، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والألباني، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. قال: فبكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: والله رأينا أشياء فهبنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني. وعن عبد الله العمري الزاهد قال: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله، بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فإذا نقص خوف العبد من الله عز وجل خاف من المخلوقين، وعلى قدر نقص الخوف من الله تعالى يكون الخوف من المخلوقين متعاظما في قلب العبد، كما في الرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك. فإذا عبئ القلب وملئ بالإقبال على الله عز وجل وعمر بهذه المقامات والأعمال القلبية الفاضلة، فإنه لا يبقى فيه محل للمخلوق. وإذا كان الخوف من غير الله يزاحم الخوف من الله عز وجل، فيترك العبد أمر الله أو يرتكب معصيته خوفا من المخلوقين، فهذا من الشرك الخفي، ولا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله عز وجل وعصم. وقد جاء في الحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وطريق التخلص من ذلك كله الإخلاص لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد رأى ابن محيريز رحمه الله على خالد بن يزيد بن معاوية جبة من خز، فقال: أتلبس الخز؟ فقال: إنما ألبس لهؤلاء، وأشار إلى عبد الملك. فغضب ابن محيريز وقال: ما ينبغي أن يعدل خوفك من الله بأحد من خلقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبعض الناس يقول: يا رب، إني أخافك وأخاف من لا يخافك. وهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، لا من يخاف الله ولا من لا يخاف الله. فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. النوع الثالث من أنواع الخوف وهو المحرم، هو أعظم الأنواع وأشدها، ما يسمى بخوف السر، وذلك أن يعتقد في ميت مقبور أو صنم أو أحد من الأحياء أنه يملك من القوى الخارقة ما يطلع به على بواطنه، أو أنه يستطيع أن يوصل إليه أنواع الضرر والمخاوف والمكاره، فتجده وهو بعيد عنه يخافه ويتقيه ولا يحدث نفسه بأمر يكره، فهذا من أعظم الشرك، وهو الذي كان عليه أهل الإشراك، حيث كانوا يخافون أصنامهم وأوثانهم ويعتقدون فيها أنها توصل النفع والضر. وقد خوفوا منها إبراهيم عليه السلام، فرد عليهم بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وخوف قوم هود هودا عليه السلام من أصنامهم فقالوا كما ذكر ربنا ذلك عنهم إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا النوع من أعظم الإشراك بالله تعالى. وتجد في بعض البلاد إذا استحلف الرجل بالله عز وجل حلف وهو كاذب، وإذا استحلف بأحد هؤلاء فإنه لا يحلف، وما ذاك إلا لأن المقبور أخوف عنده من الله. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، ويحتاج إلى تصحيح الإيمان وتجديده وإلى توبة عظيمة. وأما الخوف الجائز فهو الخوف الجبلي كما وصف الله جل وعلا به موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل القبطي، قال فخرج منها خائفا يترقب. وكذلك من يخاف من السراق والسباع والحيات والهوام ونحو ذلك فهذا أمر يقع في جبلة الإنسان وطبيعته، وهذا ليس بمذموم لكنه قد يكون وهنا، فيخاف الإنسان أمورا ليست بمخوفة ولا يحصل منها أذى ولا ضرر، فيكون ذلك لونا من الجبن والضعف والهلع الذي لا محل له، فيكون نقصا في كمال الإنسان ومرؤته، لكنه لا يتعلق به الحكم الشرعي. والخوف من الظالمين والمعتدين أن يظلموه خوف طبيعي أيضا، فإذا زاد فترك أمر الله عز وجل وارتكب نهيه من أجل ذلك كان نقصا في كمال التوحيد. والمهم أن الخوف منه ما يكون خوف عبادة، وذلك خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وكذلك خوف السر إذا صرفه لغير الله عز وجل يكون من قبيل الإشراك. وأما الخوف الطبيعي الجبلي فهو في الأصل مباح، فإن استلزم محرما صار محرما. أما الخوف المحمود فهو الخوف من الله عز وجل ومن عقابه ومن وعيده. فالخوف ينقسم إلى أقسام وأنواع، بعضها محمود وبعضها مذموم، بعضها مطلوب شرعا وبعضها منهي عنه في الشرع. وعلى المسلم أن يعرف أنواع الخوف حتى يعبد الله تعالى على بصيرة وعلم بعيدا عن الضلال والجهل. الخوف الواجب هو الخوف الباعث على فعل الواجبات وترك المحرمات، بأن يعلم المرء أنه إن ترك ما أمره الله به فإنه معاقب، وإن فعل شيئا مما نهاه الله عنه فإنه محاسب. فهذا الخوف واجب على كل مسلم أن يتحلى به ليدفعه إلى الوصول إلى الجنة والابتعاد عن النار. وأما الخوف المستحب أو المندوب فهو كل خوف زائد عن القدر الواجب ولم يصل إلى القدر المنهي عنه، حيث يدفع المسلم لفعل المستحبات والابتعاد عن المكروهات والشبهات. وهو الخوف الذي دفع الصالحين إلى قيام الأسحار وصيام الهواجر والتصدق بالأموال والجهاد في سبيل الله والتشمير في نوافل الطاعات والكف عن دقائق المكروهات وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي مبعثها الخوف من الرب جل وعلا. والأحاديث التي تدل على خوف الصحابة رضي الله عنهم من ربهم خوفا زائدا عن حد الخوف الواجب كثيرة منها. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظنا موعظة مودع؟ فعهد إلينا بعهد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ وكان ينسب لغير أبيه. قال: أبوك حذافة. فصار إثبات نسبه بالوحي. ثم أكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت، ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وإنما كان خوف المقربين أشد، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم، فيراعون تلك المنزلة، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة، فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. وأما الخوف القاصر فهو الخوف الذي يقوم بالإنسان عند سماعه للموعظة، أو قراءة آية من كتاب الله، أو اطلاع على حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يؤثر فيه التأثير المطلوب ولا يأتي بالنتيجة المرجوة. فما أن تنتهي تلك الموعظة أو الصلاة حتى يرجع إلى ما كان عليه من الفساد وأعمال الشر، وكأنه لم يسمع شيئا قبل قليل، ولم تذرف عيناه من خوف وهول العذاب الوبيل. وفائدة الخوف إنما تحصل بحصول الثمرة، وهي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب ونحو ذلك من الفوائد. وصاحب هذا الخوف يرجى له الخير، ويحتاج إلى أن يعقد عزمه وأن يخلص نيته، وسوف يترقى بعد ذلك إلى أنواع الخوف المعينة على الخير. وأما الخوف المحرم والمذموم فهذا خوف لم يحمده الشرع ولا يحمده العقل، وهو الخوف الزائد عن الحد، والذي يؤدي إلى القعود عن العمل وترك الطاعات. فبعض الناس من شدة الوعيد ومن شدة خوفه من عذاب النار يصاب باليأس والإحباط، ويظن نفسه أنه لا ينجو من النار مهما عمل من الأعمال الصالحة، فيترك العمل لأجل ذلك، لأنه كما يدعي لا فائدة منه. وهذا الخوف قد حرمه الشرع وذمه العلماء، لأنه يؤدي إلى نقيض المطلوب من الخوف، فهو لا يوصل إلى الجنة ولا يدفع صاحبه إلى فعل الخير، بل يقعده عن المطلوب ويهوي به في نيران الجحيم والعياذ بالله. فالخوف يتفاوت، والناس ليسوا فيه على مرتبة واحدة، فتارة يكون خوفا شديدا مبالغا فيه فيزيد عن حد الاعتدال، فيورث الإنسان يأسا وقنوطا من رحمة الله جل وعلا، وهذا من الخوف المذموم. وقد يكون خوفا عظيما لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة ولا يورثه اليأس والقنوط من روح الله ورحمته، بل يكون حاجزا له عن فعل المعاصي، حاملا له على فعل الطاعات. وهذا هو خوف المقتصدين، وربما ارتقى بصاحبه فأتركوا المكروهات أو التوسع في المباحات مع فعل المندوبات. وهذا هو خوف السابقين بالخيرات، أصحاب العبودية الخالصة لله جل جلاله، الذين عرفوا الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فهم أهل الخشية، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كملت معرفتهم بالمعبود جل جلاله عظم خوفهم وخشيتهم منه، فظهر ذلك على جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله كان أشدهم له خشية، كما في الحديث وفي عبارات بعض المتقدمين من يخص هؤلاء بوصف من أوصاف الخوف، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة. وهم الذين وصفهم الله تعالى إذ قال: وقلوبهم وجلة. فهو لا يفارقهم أبدا، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن العجب والأمراض القلبية والأعمال السيئة التي تورث صاحبها ألما وحسرة في الدنيا وعذابا في الآخرة. ودون هؤلاء من قل خوفه من الله عز وجل فلم يعد عنده من الخوف ما يحجزه عن مقارفة الآثام وترك الواجبات والإخلال بوظائف العبودية الواجبة. وهذا هو خوف المفرطين، وهو من ضعف إيمانهم وكذلك من قلة ورعهم وتقواهم وخشيتهم من الله عز وجل، فصار ذلك نقصا في إيمانهم الواجب. فتجد أحدهم غير مكترث بالمطالب العالية التي ترفعه في سلم العبودية، فلا تتحرك نفسه حينما يذكر الله تعالى، أو يخوف من عذابه ونقمته. ولذلك تجد الآية أو الموعظة أسمعها اثنان، أحدهما تؤثر فيه أبلغ التأثير، والآخر كأنه لم يسمعها، ولربما تدمر من ذلك الواعظ أو المذكر. وغالب الناس في زماننا بحاجة إلى إعادة نظر في أمر الخوف من الله جل وعلا، وذلك لضعف الخوف في القلوب، ومن ثم وقع التفريط كثيرا في حياتنا وأعمالنا، وما نقدم عليه من معاملات مالية أو علاقات نسيء بها إلى الآخرين من مظالم يتحملها العبد، كل ذلك بسبب نقص خوفنا الواجب من الله تبارك وتعالى. ولو كنا على مرتبة الاقتصاد في الخوف أو على مرتبة الكمال المستحب لكنا في حال أخرى تماما تغير الحالة التي نحن عليها. فصاحب هذا الخوف يحتاج إلى مراجعة وتصحيح، وأن يستزيد من تعاطي أسباب الخوف من الله تعالى حتى يصل إلى الخوف المطلوب. ويكفي العبد أن يتذكر قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه فيرعوي ويرتدع. هذا الذي مر خلاصة ما ذكره أهل العلم في أنواع الخوف. الخوف ثلاث درجات: الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم. الدرجة الثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. الدرجة الثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها. والناس في الخوف على ثلاثة مقامات: فخوف العامة من الذنوب، وخوف خاصة الخاصة من الخاتمة ومن السابقة، فإن الخاتمة مبنية عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 70 أو 60 شعبة، فيتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما حتى في مراتب الكمال، وكذلك الخوف، فإنه يتفاوت في قلوب الناس ما بين الخوف الضعيف وخوف المقتصدين وخوف السابق بالخيرات بإذن الله رب العالمين. والناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتى، وإذا تؤملت البواعث في النفوس وجدت على هذا النحو. تارة تكون ناتجة من معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته ومعرفة شدة عقابه، وتارة تكون بالنظر إلى جناية العبد ومعاصيه، وتارة تكون بهما جميعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لله عز وجل على القلوب أنواع من العبودية، من الخشية والخوف والإشفاق، وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها. وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها، فكل ما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو من أسباب رحمته به. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي. قال الجنيد رحمه الله: كلما كان العبد أعلم بالله كان له أشد خوفا. والخائفون على طبقات: خائف من الإجرام، وخائف من الحسنات ألا تقبل، وخائف من العواقب. قال تعالى: ولا يخاف عقباها. وقال بعضهم: العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة. الأول أن يكون خائفا لما سلف منه من الذنوب، الثاني لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة، الثالث يخاف من إبهام العاقبة لا يدري ما يختم له به. ولكن قل من يكون كذلك، بل إن الشيطان ربما يأتي الإنسان فيزين له المعصية، وأن الذنب ينقله إلى حال أفضل، وهذا من مكر الشيطان بالإنسان، لأن الأصل أن الذنب يضعفه ويخذله ويسقطه ويضعف خوف الله في قلبه، وإنما يرفعه العمل الصالح. ولذلك فإن كل عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه، والأعمال السيئة التي يعملها تنقصه. فإياك أن يزين لك الشيطان المعصية، فليس ذلك طريق الرقي بالنفس وتكميلها. ومن الناس من يكون منطلقه ملاحظة الأمرين: الخوف من الله عز وجل لما يجد في قلبه من معرفة أسمائه وصفاته وعظمته، مع ملاحظة تقصيره وتفريطه، فكل واحد من الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله عز وجل وفعل مقتضى هذا الخوف من العمل الصالح والانكفاف عن الأعمال السيئة. فأصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهم، ممن يكون سائقه ودافعه إلى الخوف إنما هو الذنب فقط. وأمثل من هؤلاء جميعا من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أنبياء الله وملائكته، ذلك لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحة، فامتلأت قلوبهم خشية وإخباتا وخوفا من الله جل وعلا. وبهذا نعلم أننا كلما ازددنا معرفة بالله عز وجل ازددنا خوفا منه. وبهذا نعلم أيضا أثر العقائد الصحيحة، حيث إنها تورث الأعمال الصالحة. فالذي لا يؤمن بالله عز وجل أنه تعالى قد اتصف بالسمع والبصر والعزة والقوة، وأنه تعالى يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته إلى غير ذلك من صفات كماله، الذي لا يؤمن بهذا كيف يراقب ربه؟ وكيف يخافه؟ وكيف يهاب غضبه ويشفق منه؟ فإذا اكتملت معرفة العابد بربه ازداد خوفه من الله. لذلك فالمسلم بحاجة إلى التعرف على أسماء الله وفهم معانيها، فذلك يثمر الأعمال القلبية ويمتلئ القلب محبة ورجاء وخوفا وتوكلا وتعظيما وإنابة إلى غير ذلك من المعاني. وهذا لا يحصل في قلب إنسان لا يعرف ربه وما يتصف به سبحانه من صفات الكمال. فالعاقل يحاذر لأنه لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة، أيعاقب على ذنبه أم يعفو عنه ربه، أيقبل عمله الصالح أم يرد. فهو دائم الترقب وجل خائف، ليس غافلا عما ينتظره. وكذا الخوف من إبهام العاقبة، فإن الإنسان لا يدري بماذا يختم له، ولا يدري في أي المحلين ينزل، أفي الجنة أم النار، فحق لمن لا يدري ذلك أن يخاف. قال الحافظ رحمه الله: فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة، لقوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، أو نقصان الدرجة بالنسبة. وإن كان مائلا فخوفه من سوء فعله، وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع. فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها، وأن يحرم التوبة أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له. فهو مشفق من ذنبه، طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. وقد قيل: الخوف خوفان، خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهر ويزول، وخوف جلال وهو نصيب أهل القلب ولا يزول. فمن كان دافعه في الخوف ملاحظة الصوت، كان دون من كان حامله على الخوف معرفة المعبود عز وجل بأسمائه وصفاته. لكن كل واحد من هذين الخوفين ينفع صاحبه، ويحصل به الانزجار والانكفاف مع الامتثال بفعل المأمورات وترك المحظورات. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حقيقة الخوف منه والرجاء فيه والمحبة له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.